السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نواصل درسنا في الفقه حيث نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا مع كتاب الحج ومع شروط الطواف وسننه، حيث شرعنا في آخر المجلس الماضي في شروط الطواف، وقلنا إنه لا بد لصحة الطواف من اجتماع الشروط كلها وانتفاء الموانع، وأنه إذا تخلف شرط من الشروط فإن الطواف لا يصح. وذكرنا من الشروط الشرط الأول وهو النية، وفصلنا في أحكامها. وأذكر هنا أن الفقهاء إنما يتكلمون عن نية العمل لا عن نية المعمول له التي هي الإخلاص لله عز وجل، فإن الإخلاص لله عز وجل شرط لصحة كل عبادة. وإنما البحث في المسألة الذي تقدم معنا هو في نية العمل، أعني نية الطواف كما ذكرنا، ونية تعيين الطواف بعينه، ما هو هذا الطواف. وأيضا تكلمنا عن شرط الإسلام، وتكلمنا أيضا عن شرط العقل، وتكلمنا عن مسألتين في هذا الشرط، أولاهما مسألة طواف المجنون، والثانية مسألة طواف الصبي غير المميز. وبسطنا هاتين المسألتين وتوقفنا عند هذا الموطن فيما أحسب. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: تحت شروط صحة الطواف ودخول وقته.
نعم، هذا الشرط ليس شرطا لصحة كل طواف، وإنما هو شرط للطواف المؤقت الذي له وقت، وهو طواف الإفاضة. فمن طاف للإفاضة قبل يوم عرفة لم يصح طوافه بالاتفاق. من طاف للإفاضة الذي هو ركن الحج قبل يوم عرفة فإن طوافه لا يصح باتفاق العلماء. وعند الحنابلة في المشهور والشافعية لا يصح طواف الإفاضة قبل نصف ليلة النحر، ويصح بعد نصف ليلة النحر. وعند الحنفية والمالكية وأحمد في رواية لا يصح قبل طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، ويصح بعد طلوعه. وأما آخره فكما تقدم فيما أحسب عند جمهور العلماء ليس لطواف الإفاضة وقت ينتهي عنده. قال المصنف: دخول وقته، فلا بد أن يدخل وقت طواف الإفاضة فيوقع بعد دخول وقته. ودليل ذلك أنه عبادة توقيفية قد شرعت هكذا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما عند مسلم في الصحيح، أي مردود غير مقبول. فمن طاف للإفاضة قبل دخول وقت الطواف فإنه عمل عملا ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا. هذا الطواف الأول من الأطوفة المؤقتة. والطواف الثاني طواف الوداع، ووقت أدائه عند جمهور الفقهاء إذا أراد الحاج الخروج من مكة وقد فرغ من مناسكه حتى يكون آخر العهد بالبيت الطواف، فهذا وقته. فلو طاف قبل ذلك لم يصح منه. يعني مثلا إنسان سيسافر ظهر الغد بعد الحج، سيسافر ظهر الغد فطاف للوداع بعد العشاء من الليل، ما يصح منه طواف الوداع لأنه طاف الوداع قبل دخول وقته. لكن لو أنه طاف حيث يظن أنه إذا انتهى سيسافر، فصادف مثلا أن صحن المطاف كان خفيفا في ذلك الوقت فطاف في وقت أقل من المتوقع بكثير وبقي ساعة أو ساعتين بعد الطواف ينتظر رفقته، فإن هذا لا يضره لأنه طاف بعد أن دخل وقت الطواف. وهذا أمر ينبغي أن ينتبه له الحجاج. لا يصح إيقاع طواف الوداع عند جمهور أهل العلم قبل دخول الوقت. وضابط دخول الوقت أن يطوف الإنسان عند ظنه أنه إذا فرغ من الطواف سيخرج، فإذا عرض عارض ليس في يده أخر خروجه فإن طوافه يكون صحيحا. نعم.
قال رحمه الله: وستر العورة.
نعم، هذا الشرط الخامس، ستر العورة أي تغطية العورة. وقد تقدم الكلام عن تحديد العورة في الصلاة بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة الحرة وبالنسبة للأمة وبالنسبة للصبي. وهذه العورة في الصلاة هي العورة في الطواف، لأن سبقا قدمنا أن العورة عورة في الصلاة وعورة مطلقة، والعورة في الصلاة لها حدود بيناها وفصلناها في الصلاة، وهي هي العورة التي يجب أن تستر في الحج والعمرة في الطواف. وقد تقدمت الأدلة على اشتراط ستر العورة في الصلاة، بل في كل طواف، حتى لو لم يكن الطواف في الحج والعمرة لا بد من سترها. وقد تقدمت الأدلة مبسوطة على اشتراط ستر العورة في الصلاة. أيضا نزيد دليلا على ما تقدم في الصلاة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم على لسان رسوله الذي أرسله يؤذن في الناس: ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، كما في الصحيحين. فهذا دليل على وجوب ستر العورة. فالعريان يشمل من كشف عورته بالكلية، أعني المغلظة، ومن كشف عورته التي يجب سترها شرعا في الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: واجتناب النجاسة.
نعم، هذا هو الشرط السادس من شروط صحة الطواف، وهذا أحد طرفي الطهارة، لأن الطهارة لها طرفان، رفع الحدث وزوال الخبث واجتناب النجاسة هو من باب زوال الخبث، واجتناب النجاسة شرط عند أكثر العلماء، اجتناب النجاسة في البدن وفي الثوب وفي المطاف في المكان شرط لصحة الطواف عند أكثر الفقهاء، جماهير الفقهاء من السلف والخلف على هذا الشرط، لقول الله عز وجل: وطهر بيتي للطائفين، وطهر بيتي للطائفين. فالله عز وجل أمر بتطهير المطاف للطائفين، والعلة الطواف، لأن قول الله عز وجل للطائفين دليل على أن هذه هي علة التطهير، فيجب أن يكون المطاف طاهرا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه المنطق أو أحل فيه المنطق، فمن نطق فيه فلا ينطق إلا بخير، رواه ابن حبان وصححه الألباني هذا اللفظ، أعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة فمن إلا أن الله أحل فيه المنطق فمن نطق فيه فلا ينطق إلا بخير، رواه ابن حبان وصححه الألباني. وفي رواية: الطواف حول البيت مثل الصلاة، الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير، رواه الترمذي وصححه الألباني. فدل هذا الحديث على أن الطواف صلاة، أي في الأحكام، إلا ما استثني بالنص أو الإجماع، أحكام الطواف هي أحكام الصلاة إلا ما استثني بالنص مثل الكلام معنا هنا أو بالإجماع، وقد يجتمع الأمران، فاجتمع النص والإجماع في الكلام والحركة ونحو ذلك. وقد تقدم معنا أنه يشترط لصحة الصلاة اجتناب النجاسة، فدل ذلك على أنه يشترط لصحة الطواف اجتناب النجاسة. أيضا مما احتج به الجمهور قالوا: إن الطواف عبادة تتعلق بالبيت، فاشترط لها اجتناب النجاسة كالصلاة، يعني الحاق الطواف بالصلاة بالنص والقياس، بالنص بالحديث الذي ذكرناه وبالقياس، قالوا: إن الطواف عبادة متعلقة بالبيت، فاشترط له اجتناب النجاسة كالصلاة، والجامع تعلق العبادتين بالبيت، الصلاة متعلقة بالبيت فيتوجه فيها إلى البيت، والطواف متعلق بالبيت فيطاف حول البيت، فاشتبه في هذا وحصل هذا الجامع بينهما، فيشتركان في الأحكام إلا ما خرج يعني بالنص. أيضا لأنها عبادة لم تنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا باجتناب النجاسة، لأنها عبادة لم تنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا باجتناب النجاسة، والعبادات مبنية على التوقيف، فلم يشرع للمسلم أن يطوف غير مجتنب للنجاسة، فإنما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الطواف باجتناب النجاسة، وهذا الذي عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز تركه. نعم.
قال رحمه الله: والطهارة من الحدث.
نعم، هذا الشرط السابع من شروط صحة الطواف، والحدث كما تقدم معنا في الطهارة حدث أصغر يوجب الوضوء، وحدث أكبر يوجب الغسل. وقد اتفق العلماء على أن الحائض لا يصح منها الطواف، وإن اختلفوا في علة ذلك، لكنهم يتفقون على أن الحائض لا يصح منها الطواف. وقد اشترط أكثر الفقهاء لصحة الطواف الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، وذلك للأدلة المتقدمة في اجتناب النجاسة التي ذكرناها قبل قليل، ولحديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: إن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت، أنه توضأ ثم طاف بالبيت، والحديث في الصحيحين. فدل ذلك على اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر لوجهين: لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ للطواف، وهذا بيان لمجمل القرآن اللازم في قول الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق، فيكون لازما، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بيانا لمجمل واجب فإنه يكون واجبا. فهذا الوجه الأول. والوجه الثاني أن الطواف على وضوء عليه عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما خالف عمله في العبادة مردود. أن الطواف على وضوء عليه عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما خالف عمله في العبادة مردود ما لم يدل دليل على الصحة من خارج. وإذا دل هذا على اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر، فمن باب أولى أن تشترط الطهارة من الحدث الأكبر. أيضا مما استدل به أكثر الفقهاء على اشتراط الطهارة لصحة الطواف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها لما حاضت في عمرتها وهي مريدة للحج: فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه. وفي رواية عند مسلم: غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. فدل ذلك على اشتراط الطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربط الأمر بالطهارة، فقال صلى الله عليه وسلم: حتى تطهري، وفي الرواية الأخرى: حتى تغتسلي. وهذا فيه إشارة إلى اشتراط الطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق ذلك بهذا الوصف. وهذا وإن كان في إنهاء أو انتهاء الحيض، إلا أن فيه إشارة إلى أن الطهارة شرط لصحة الطواف بالبيت. فعلى كل حال، الذي تطمئن إليه النفس اطمئنانا بينا أنه يشترط لصحة الطواف الطهارة من الحدث الأصغر والحدث الأكبر. نعم.
قال رحمه الله: وتكميل السبع.
نعم، هذا الشرط الثامن من شروط صحة الطواف، تكميل السبع، أي أن يطوف سبعة أشواط كاملة لا ينقص منها شيئا. وهذا شرط لصحة الطواف عند جمهور الفقهاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعة أشواط كاملة، وفعله صلى الله عليه وسلم بيان لمجمل القرآن اللازم، فيكون لازما. ولأنها أيضا عبادة مؤقتة بهذه الأشواط السبعة فشرعت هكذا، وعليها عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون خلاف ذلك مردودا. فلو نقص الطائف عن السبعة في أطوفة المناسك عن السبعة أشواط فإن طوافه لا يصح. أما الطواف المطلق الذي هو النافلة فهذا لا شك أن الكمال فيه أن يطوف سبعة أشواط، والعلماء اختلفوا هل يصح أن يطوف مثلا شوطا أو شوطين أو ثلاثة، لأنه نافلة مطلقة، والذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو أن يطوف سبعة أشواط. نعم.
قال رحمه الله: وجعل البيت عن يساره.
نعم، هذا شرط عند جمهور الفقهاء أن يجعل الطائف البيت عن يساره، وأن لا يطوف منكسا بأن يجعل البيت عن يمينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك في جميع أطوفته ولم يخل بذلك قط، وفعله صلى الله عليه وسلم بيان لمجمل القرآن اللازم، فيكون لازما كما تقدم مرارا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذوا عني مناسككم، ولأن هذا الذي عليه عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة فيكون ما خالف عمله مردودا ما لم يقم عليه دليل خاص. نعم.
قال رحمه الله: وكونه ماشيا مع القدرة.
نعم، هذا الشرط العاشر من شروط صحة الطواف، وقد اتفق العلماء على أن الطواف ماشيا عند عدم الحاجة للركوب أفضل. اتفق العلماء على أن الطواف ماشيا عند عدم الحاجة للركوب أفضل، كما اتفق العلماء على أن طواف الراكب والمحمول لعذر صحيح. وقول أحد التابعين إنه يؤجر قول ساقط ما يلتفت إليه ولا يقدح في الاتفاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كثر عليه الناس طاف على بعير ليراه الناس ويسألوه كما في الصحيحين، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما احتاج طاف على بعير من أجل أن يبرز للناس ويراها الناس ويسأله من يحتاج إلى سؤال. وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكت له أم سلمة رضي الله عنها قال لها: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، متفق عليه. وبعد هذين الاتفاقين اختلف الفقهاء هل يشترط المشي لصحة الطواف لغير المعذور، فقيل يشترط، فغير المعذور لا يصح طوافه راكبا ولا يصح طوافه محمولا ولا يصح طوافه مدفوعا، بل لا بد أن يكون ماشيا. وعلى ذلك جماعة من الحنابلة، وكما ترون المصنف ذكر هذا كونه ماشيا مع القدرة، لأنه كما تقدم في الحديث الطواف بالبيت صلاة أو مثل الصلاة، وصلاة الفرض لا تصح من الراكب إلا لعذر، فكذلك الطواف لا يصح من الراكب إلا لعذر. والأقرب عندي والله أعلم أنه ليس بشرط بل هو الأفضل، فلو طاف غير المعذور راكبا أو محمولا أو مدفوعا فإن طوافه صحيح، غير أنه ترك الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا وماشيا، وركوبه من أجل الناس لا يرفع كونه كان قادرا على المشي، فهو صلى الله عليه وسلم كان قادرا على المشي لكن للمصلحة طاف راكبا، وحتى لا يطرد عنه الناس. فالراجح والله أعلم أن طواف الراكب والمحمول والمدفوع صحيح سواء كان معذورا أو غير معذور، غير أنه إذا كان غير معذور قد ترك الأفضل ويفوته أجر الأفضل. نعم.
قال رحمه الله: والموالاة
أكمل،
فيستأنفه لحدث فيه وكذا لقطع طويل وإن كان يسيرا، أو أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة صلى وبنى من الحجر الأسود.
نعم، هذا الشرط الحادي عشر، وقد اتفق العلماء على أن السنة الموالاة بين الأشواط، اتفق العلماء على أن السنة الموالاة بين الأشواط، وإذا قلنا السنة كذا فلا يحتاج أن نقول الأفضل، لا شك أن السنة هي الأفضل على الإطلاق، إلا أن يمنع من ذلك مانع كمشقة تلحق أو نحو ذلك فتكون السنة ترك السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فالشاهد أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الأكمل والأفضل، فإذا قلنا السنة كذا فهذا لا شك أنه الأفضل. إذن اتفق العلماء على أن السنة الموالاة بين الأشواط، كما اتفق العلماء على أن الفصل اليسير لا يضر لأنه لا بد منه وهو ملازم للعبادة غالبا فلا يضر، ثم اختلفوا في اشتراط الموالاة لصحة الطواف، يعني زيادة عن الفصل اليسير، فمن قائل باشتراطها مطلقا أي أن الموالاة شرط لصحة الطواف سواء كان الطائف معذورا أو غير معذور، ومن قائل إنها سنة مطلقا ليست شرطا سواء كان معذورا أو غير معذور، ومن قائل إنها شرط يسقط عند العذر، إنها شرط يسقط عند العذر، والراجح والله أعلم اشتراط الموالاة بين الأشواط إلا لحاجة بشرط ألا يكون الفصل فاحشا، يعني الذي يظهر والله أعلم بعد أن درست المسألة ونظرت فيها وأعدت النظر مرارا أن الراجح اشتراط الموالاة، ويسقط هذا الشرط لحاجة بشرط أن لا يكون الفصل فاحشا، بمعنى أن لا يكون الفصل بين الأشواط طويلا، وضابطه فيما يظهر لي والله أعلم أن لا يمضي وقت ينتقض فيه الوضوء غالبا، أن لا يمضي وقت يعني بعد قطع الموالاة، أن لا يمضي وقت قبل استئناف الطواف، أن لا يمضي وقت ينتقض فيه الوضوء غالبا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مواليا وقال لتأخذوا عني مناسككم، ولأنه صلى الله عليه وسلم بين بفعله مجمل القرآن اللازم فيكون لازما. فعلم من قولنا أن الشرط أن الموالاة تسقط عند الحاجة أنه يجوز قطع الطواف لصلاة الفريضة، يجوز قطع الطواف لصلاة الفريضة، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، إذا أقيمت الصلاة فإن الطواف يقطع ويصلي المؤمن، وأنه أيضا يجوز قطع الصلاة لصلاة الجنازة على الراجح من أقوال أهل العلم، وأيضا للمشقة الشديدة، إنسان بدين فالطواف يشق عليه، فإذا طاف شوطين أو ثلاثة حصلت له مشقة شديدة، وربما أصابه كما يقول العامة تسلخات أو نحو ذلك، فيحتاج أن يرتاح شيئا، فهذا عذر، لكن كما قلت لا يطيل الفصل بين الأشواط حتى يفحش الفصل، ثم يبني على ما مضى ويبدأ من مكان وقوفه إن كان وقف أثناء شوط، هو لا يخلو إما أن يقف على رأس شوط انتهى من الشوط، وإذا بقي مثلا دقيقة أو دقيقتان على إقامة الصلاة فوقف حتى يصلي، أو تعب فوقف على رأس الشوط، فهنا واضح يبدأ من رأس الشوط ويكمل طوافه. والحالة الثانية أن يقف في أثناء الشوط، أقيمت الصلاة وهو في منتصف الشوط فقطع الطواف ليصلي، ماذا يصنع؟ يبني على طوافه. من أين يبدأ؟ يبدأ من مكان وقوفه أو قبله بقليل إلى جهة الحجر الأسود احتياطا، يعني أنا وقفت وتوجهت إلى البيت وصليت، وقفت في مكاني وصليت، بعدما سلمت أكمل من مكاني لأن هذا هو المكان الذي قطعت فيه، وإن أردت الاحتياط أرجع قليلا إلى جهة الحجر الأسود. طيب إذا لم يعلم مكان وقوفه وشك وقف ثم تقدم يتم الصفوف وشك في مكان وقوفه، فإنه يرجع إلى جهة الحجر الأسود حتى يتيقن، فإن شق ذلك لأنه يضر نفسه أو الناس لو رجع، أو شك في المكان مطلقا، فإنه يبدأ يلغي هذا الشوط الذي وقف فيه ويبدأ من أول الشوط، يعني من الحجر الأسود، يلغي هذا الشوط الذي وقف فيه ويبدأ من الحجر الأسود. قال فيستأنفه لحدث فيه، تقدم أن الطهارة شرط لصحة الطواف كما أنها شرط لصحة الصلاة، فإذا انتقض وضوءه بطل، لكن ما الذي يبطل؟ جمهور العلماء ومعهم الإمام أحمد في رواية قالوا إنه يبطل الشوط الذي أحدث فيه، يبطل الشوط الذي أحدث فيه، يعني أن ما قبله صحيح، فإذا توضأ يبني على ما مضى ويبدأ الشوط من أوله من الحجر الأسود. وعند الحنابلة في المذهب يبطل الطواف كله، فإذا خرج وتوضأ وعاد فإنه يبدأ الطواف من جديد، ولو كان وضوءه انتقض في آخر شوط. وهذا عندي هو الراجح، والله أعلم، أنه يبطل الطواف كله، لأن الطواف صلاة، فحكمه حكم الصلاة في هذا. والمعلوم أنه إذا انتقض الوضوء في أثناء الصلاة فإن الصلاة تبطل، وكذلك الطواف. فإذا حصل انتقاض الوضوء في الطواف فإن الطواف يبطل كله على الراجح فيما يظهر لي، والله أعلم. هذه هي الشروط التي ذكرها المصنف رحمه الله عز وجل. ومن الشروط المعتبرة ولم يذكرها المصنف أن يطوف داخل المسجد، فلا يصح الطواف خارج المسجد باتفاق العلماء، لا بد أن يكون طوافه داخل المسجد ولو اتسع المسجد كما هو اليوم. ما دام أنه في داخل المسجد فإن طوافه صحيح، حتى لو حالت بينه وبين البيت حيطان لا تخرجه عن كونه من المسجد أو أعمدة. على الراجح من أقوال العلم، بعض أهل العلم يعني يقول إذا طاف من وراء الأعمدة من غير حاجة ما يصح طوافه، لكن هذا مرجوح. إذا اتفق العلماء على أن من طاف حول البيت لا يحول بينه وبين البيت شيء، أن طوافه صحيح ولو كان بعيدا عن البيت، وأن من طاف خارج المسجد فإن طوافه باطل. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الطواف لا يصح خارج المسجد. وأجمعوا على أن الطواف لا يصح خارج المسجد. وأما إذا كان في داخل المسجد ويحول بينه وبين البيت حيطان كما هو اليوم في التوسعات الجديدة أو أعمدة، فالراجح من أقوال أهل العلم أن الطواف صحيح، لأن هذا لا يخرجه عن كونه يطوف حول البيت في المسجد. وهنا تأتي المسألة التي أشكلت على كثير، وهي مسألة الطواف في المسعى وخاصة في السطح. فبعض الناس إذا جاء يطوف في السطح وجاء عند يعني قريب من الحجر الأسود يضيق المكان، فينزل في مكان السعي ويخرج مع الدرج الآخر يطوف، فهل طوافه صحيح؟ وسبب الإشكال أن الأصل أن المسعى خارج المسجد، ولذلك لم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم الحائض من السعي، وإنما منعها من الطواف. ونحن نقول اتفق العلماء على أنه يشترط لصحة الطواف أن يكون داخل المسجد. واليوم في الواقع المسعى داخل المسجد، المسعى داخل المسجد، فقد أحاطته الحيطان والأبواب. قديما كان المسعى خارج المسجد، بل بين المسعى والمسجد سوق. أما اليوم فالمسعى في داخل المسجد، فعليه أقول الأحوط أن الإنسان لا يطوف داخل المسعى، ولو طاف فإن طوافه صحيح، لأن حقيقة المسعى اليوم أنه في داخل المسجد. هذا الشرط الأول من الشروط التي لم يذكرها المصنف رحمه الله عز وجل. أيضا من الشروط أن يبتدئ طوافه من الحجر الأسود، وهذا شرط عند جمهور العلماء. فلو أنه ابتدأ من الركن اليماني وانتهى إلى الركن اليماني ما نقص شيئا من دورانه حول البيت، فإن شوطه لا يصح عند جمهور الفقهاء. لا بد أن تكون بداية الشوط من الحجر الأسود ونهاية الشوط عند الحجر الأسود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أطوفته واظب على ذلك من الحجر إلى الحجر. كان صلى الله عليه وسلم يطوف من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، وفعله صلى الله عليه وسلم بيان لمجمل القرآن اللازم فيكون لازما. والشرط الثالث من الشروط التي لم يذكرها المصنف رحمه الله أن يطوف بالبيت كله، فيكون طوافه حول البيت، فلا يطوف على الشاذروان الذي هو أسفل الكعبة، ولا من داخل الحجر الذي يسمى حجر إسماعيل، وهذا شرط عند جمهور العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف حول البيت كله. هذا ما يتعلق بشروط صحة الطواف. بقي معنا سنن الطواف، الحق كنت أريد أن نأخذها في مجلس اليوم، لكن يعني مضى أظن ما يزيد على 40 دقيقة، ولا يكفي الباقي القليل لنذكر كل السنن، والأحسن لو جعلناها في مقام واحد، فلعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. قبل أن نختم أنبه الإخوة إلى أن في يوم السبت بعد غد إن شاء الله لن يكون عندنا درس في شرح دليل الطالب، لأنه سيكون عندنا يوم علمي نشرح فيه إن شاء الله الأصول الستة والقواعد الأربع. سنشرح الأصول الستة بعد العصر، ثم نشرح القواعد الأربع بعد المغرب إن شاء الله، فيكون عندنا مجلسان، مجلس بعد العصر ومجلس بعد المغرب، ومجلس بعد مجلس بعد العصر ومجلس بعد المغرب إلى العشاء إن شاء الله عز وجل. وهذا سيكون شأننا، وهذا سيكون شأننا دائما في كل سبت قريب من منتصف الشهر سيكون عندنا يوم علمي نختار متنا نشرحه في ذلك اليوم وننتهي منه، وسننوع إن شاء الله في المتون بحسب الفنون، وسنأخذ متنا في الفنون التي نحسنها في كل شهر إن شاء الله عز وجل في السبت القريب من نصف الشهر، وسنستمر على هذا باستمرار إن شاء الله عز وجل. وقد اخترنا أن يكون اليوم الأول من أيامنا العلمية في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في شرح الأصول الستة والقواعد الأربع لمسيس حاجة الأمة لهذه الأصول وهذه القواعد في كل وقت، واشتدت الحاجة إلى هذه الأصول والتذكير بها في زماننا هذا، فما أحوجنا إلى ضبطها وتقريرها وبيان أثرها وبيان ارتباط بعضها ببعض، وأن فيها حفظ الدين والمصالح الكلية كلها. فلمسيس الحاجة إليها وعظيم أثرها في الأمة لو أن الأمة عرفتها وعملت بها سنبدأ بها إن شاء الله في يوم السبت القادم أي بعد غد إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يفتح علينا بخير وأن يجعل ما نقول خيرا للأمة ورحمة للأمة. جاءكم شيء يا شيخ؟ لعلنا نقف عند هذا الموطن، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع وينفع الجميع بالعلم، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.